بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط 11.
السنة 8 سرية. وفي سفر أرسل عليه الصلاة والسلام غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح، وهم قوم من العرب يسكنون بالكديد. فسار القوم حتى إذا كانوا بقديد التقوا بالحارث بن مالك الليثي المعروف بابن البرصاء، وكان خصما لدودا، فأسروه فقال لهم: ما جئت إلا للإسلام. فقالوا له: إن كنت مسلما لن يضرك رباط ليلة، وإلا استوثقنا منك. ثم ساروا حتى وصلوا محلة بني الملوح.
ملوح. نعم.
فاستاقوا النعم والشاء، وخرج الصريخ إلى القوم، فجاهم ما لا قبل لهم به، ولكن من الله على المسلمين فأرسل سيلا شديدا حتى حال بينهم وبين عدوهم، حتى صار المشركون يرون نعمهم تساق وهم لا يقدرون على ردها.
الحمد لله، وما يعلم جنود ربك إلا هم، يتفرجون على نعمهم والسيل منعهم. نعم.
سرية. ولما رجع غالب إلى المدينة ظافرا أرسله عليه الصلاة والسلام في 200 رجل ليقتص من بني مرة بفدك، وهم الذين أصابوا سرية بشير بن سعد. فساروا حتى إذا كانوا قريبا من القوم خطب غالب في من معه، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تخالفوا لي أمرا، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم آخى بين الجند فقال: يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق أحد منكم زميله، وإياكم أن يرجع الرجل منكم فأقول له: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. فإذا كبرت فكبروا. فلما أحاطوا بالعدو وكبر كبروا وجردوا السيوف، فلم يفلت من عدوهم أحد، واستاقوا نعمهم، فكان لكل واحد من الغزاة 10 أبعرة.
الحمد لله، هذه غزوة أو سرية ناجحة. نعم.
سرية. وفي ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح من أرض الشام في 15 رجلا، فوجدوا جمعا كثيرا، فدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا وقاتلوا، وكانوا أكثر عددا. فاستشهد المسلمون عن آخرهم إلا رئيسهم كعب بن عمير، فإنه نجا وأتى بالخبر إلى رسول الله، فشق عليه وأراد أن يبعث إليهم من يقتص منهم، فبلغه أنهم تحولوا من منزلهم فعدل عن ذلك.
استشهد المسلمون عن آخرهم رضي الله عنه. نعم.
غزوة مؤتة. جهز عليه الصلاة والسلام في جماد الأولى جيشا للقصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسوله إلى أمير بصرى، وأمر عليهم زيدا بن حارثة وقال لهم: إن أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وكان عدد الجيش 3000، فساروا وشيعهم عليه الصلاة والسلام، وكان فيما وصاهم به: اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين، فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا فانيا، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا مؤتة مقتل الحارث بن عمير، وهنالك وجدوا الروم قد جمعوا لهم جمعا عظيما، ومنهم من العرب المتنصرة، فتفاوضوا رجال الجيش فيما يفعلون: أيرسلون لرسول الله يطلبون منه مددا أم يقدمون على الحرب؟ فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم، والله إن الذي تكرهون هو ما خرجتم له، خرجتم تطلبون الشهادة، ونحن ما نقاتل بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، ما نقاتل إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما الظهور وإما الشهادة. فقال الناس: صدقت والله يا ابن رواحة، ومضوا للقتال، فلقوا هذه المجموعة المتكاثرة، فقاتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حتى استشهد، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ولم يزل يقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم، ثم تردد بعض التردد، فقال يخاطب نفسه: أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم اقتحم بفرسه المعمعة، ولم يزل يقاتل رضي الله تعالى عنه حتى استشهد، فهم بعض المسلمين بالرجوع إلى الورى، فقال لهم عقبة بن عامر: يا قوم، يقتل الإنسان مقبلا خير من أن يقتل مدبرا. فتراجعوا واتفقوا على تأمير الشهم الباسل خالد بن الوليد، وبهمته ومهارته الحربية حمى هذا الجيش من الضياع، إذ ما تفعل 3000 ب150,000، فإنه لما أخذ الراية قاتل يومه قتالا شديدا، وفي غدا خالف ترتيب العسكر، فجعل الساقة متقدمة، والمتقدمة ساقة، والميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، فظن الروم أن المدد جاء للمسلمين فرعبوا. ثم أخذ خالد الجيش وصار يرجع إلى الورى حتى انحاز إلى مؤتة، ثم مكث يناوش الأعداء 7 أيام، ثم تحاجز الفريقان، لأن الكفار ظنوا أن الأمداد تتوالى للمسلمين، وخافوا أن يجروهم إلى وسط الصحراء حيث لا يمكن التخلص، وبذلك انقطع القتال. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وكانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. ثم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن فلم يطعن، فأمر فذهب ثانية، ثم جاء فقال: والله لقد غلبننا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أحث في أفواههن التراب. ولما أقبل الجيش إلى المدينة قابلهم المسلمون يقولون لهم: يا فرار. ف فقال عليه الصلاة والسلام: بل هم الكرار. ظن المقيمون بالمدينة أن انحياز خالد بالجيش هزيمة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراهم أن ذلك من مكائد الحرب، وأثنى على خالد في مهارته
رضي الله عنهم. كذا تلاحظون أن هؤلاء رضي الله عنهم قتلوا واحدا بعد الآخر، أولهم من؟ زيد، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، حتى أخذ خالد بن الوليد. وعلم من القصة أن خالد رضي الله تعالى عنه أنه خدع القوم، حيث غاير في ترتيب الجيش حتى ظنوا أنهم أتهم مدد من المدينة، فلم يكن النص هنا بقتال ولكنه بخداع العدو وإنقاذ الجيش الإسلامي من هذا الجيش الكثير. وهذا خير لا شك، خير ويبقى على بيضة المسلمين رضي الله تعالى عنهم.
سرية. وفي جماد الآخرة بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعا من قضاعة يتجمعون في ديارهم وراء وادي القرى ليغيروا على المدينة، فأرسل لهم عمرو بن العاص في 300 رجل من سراة المهاجرين والأنصار، ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في 200 من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر، فلحقوا عمرا قبل أن يصل إلى القوم، وقد أراد رجال من الجيش إيقاد نار فمنعهم عمرو، فأنكر عليه عمر بن الخطاب فقال أبو بكر: إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا رئيسا لمعرفته بالحرب أكثر منا فلا تعصه، فامتثل. ولما حلوا بساحة القوم حملوا عليهم، فلم يكن أكثر من ساعة حتى تفرق الأعداء منهزمين، فجمعوا غنائمهم وأرادوا اتباع أثرهم فمنعهم قائدهم، ثم رجعوا إلى المدينة ظافرين. وبينما هم في الطريق أدركت عمرو بن العاص جنابة في ليلة باردة، فلما أصبح قال: إن أنا اغتسلت هلكت، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم تيمم وصلى، ثم أمر بالسير حتى إذا وصلوا المدينة قام رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل عن أنباء سفرهم كما هي عادته، فأخبره بما نقموه من عمرو بن العاص من نهيهم عن إنقاذ النار ونهيهم عن اتباع العدو وصلاته جنبا، فسأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: منعتهم من إيقاد النار لئلا يرى العدو قلتهم فيطمع فيهم، ونهيتهم عن اتباع العدو لئلا يكون له كمين، وصليت جنبا لأن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن أنا اغتسلت هلكت. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأثنى على عمرو خيرا.
يقول المؤلف: وفي جماد الآخرة، هذه من أي سنة؟ في السنة الثامنة من الهجرة. هذه السرية عنوانها عندنا بأنها سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، والسلاسل هو مكان يسمى بهذا الاسم. وهذه السرية على مرحلتين كما تلاحظ. المرحلة الأولى أرسلهم في 300، ثم أردفهم ب200 مع أبي عبيدة وفيهم أبو بكر وعمر، قال: أراد رجال من الجيش إيقاد نار فمنعهم عمرو، قال: لا توقدوا نارا، وهم محتاجون لهذا، لكن بين عذره فيما بعد. ما عذره؟ أنه لو أوقدوا نارا عرفوا قلتهم، لأن النار يستدل بها على كثرة أهلها، فكان رأي عمرو مناسبا، منعهم من إيقاد النار. طيب، والحديث أو القصة كما تلاحظ، هذه واحدة. الثانية يقول: نهيتهم عن اتباع العدو، وعذروا في ذلك لأنه يخشى الكمين، لا يدري، لعلهم الآن انصرفوا وتفرقوا وقد عدوا كمينا لهم، والسلامة في مثل هذه الاحتمال مطلوبة. أما الثالثة فإنه صلى بهم وهو جنوب ولكن متأول الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأقره عليه الصلاة والسلام. طيب، من غرائب الاستدلالات الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام صليت بأصحابك جنوبا، حيث استدل بهذا على أن التيمم ليس رافعا للحدث ولكنه مبيح، والمسألة خلافية كما مر عليكم، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ فأقول استدل بهذه القصة على أن التيمم مبيح وليس برافع. فما وجه ذلك؟ وجه ذلك بقاء هذا الوصف جنبا، أنه صلى بأصحابه جنبا، ولكن هذا لا يخفى كأنه ليس بوجيه، لأنه صلى بهم جنبا حسب الحال، حسب الحال، والواقع أنه تيمم رضي الله تعالى عنه، وإذا تيمم وهو معذور فلا يكون جنبا. فالاستدلال بهذا فيه نظر كما لا يخفاك. نعم.
سرية: وفي رجب أرسل عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة عامر بن الجراح في 300 رجل لغزو قبيلة جهينة التي تسكن ساحل البحر، وزود عليه الصلاة والسلام هذا الجيش جرابا من التمر، فساروا حتى إذا وصلوا الساحل أقاموا فيه نحو نصف شهر ينتظرون العدو، وقد فني زادهم حتى أكلوا الخبط، وهو ورق السمر يبلونه بالماء ويأكلونه إلى أن تقرحت أشداقهم. وكان في القوم الكريم بن الكريم قيس بن سعد بن عبادة، فنحر لهم 3 جزر في كل يوم جزور، وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر فنهاه رئيسه أبو عبيدة، لأن قيسا كان أخذ تلك الجزر بدين على أبيه، فخاف أبو عبيدة ألا يفي له أبوه بما استدان. فقال قيس: أترى سعد يقضي ديون الناس ويطعم في المجاعة ولا يقضي دينا استدنته لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ ولما يئسوا من لقاء عدوهم رجعوا إلى المدينة. فقال قيس بن سعد لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر، قال نهيت.
إذن كما قال المؤلف الكريم بن الكريم، ولا نحدث بالقصة فيقول انحر، القصة انتهت وجاءوا الآن، لكنه كريم رضي الله تعالى عنه. هذه القصة اختصر المؤلف اختصارا أخل بها في الحقيقة، لأن هذه السرية، سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح، هي سرية العنبر المشهور، قصته في الصحيحين لما أصابهم الجوع ثم وجدوا العنبر الكبير الذي ألقاه البحر، ولعل خبره قريب منكم تذكرونه، أنهم وجدوا هذا العنبر الحوت الكبير، ثم أشكل عليهم هل يأكلون أو لا يأكلون، ثم استقر عليهم أن يأكلوا من هذا العنبر، ثم أيضا أخذوا معهم شيئا إلى المدينة حتى أطعموه النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر العنبر وكبره أيضا مر عليكم، وكذلك أيضا حملوا ناقة وشدوا عليها الرحل ثم مرت من تحت ضلعه، شيء كبير هذا، فليت المؤلف ذكرها، ما أدري لماذا اختصر هذا كله مع أنه ثابت في الصحيح وهذا مناسبته. نعم.
غزوة الفتح الأعظم: إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه وأزال موانعه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا تذل العرب حتى تذل قريش، ولا تنقاد البلاد حتى تنقاد مكة، فكان يتشوق لفتحها، ولكن كان يمنعه من ذلك العهود التي أعطاها قريشا في الحديبية، وهو سيد من وفى. ولكن إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فقد علمت أن قبيلة خزاعة دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبيلة بكر دخلت في عهد قريش، وكان بين خزاعة وبكر دماء في الجاهلية كمنت نارها بظهور الإسلام. فلما حصلت الهدنة وقف رجل من بكر يتغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسمع من رجل خزاعي، فقام هذا وضربه، فحرك ذلك كامن الأحقاد، وتذكر بنو بكر ثأرهم فشدوا العزيمة لحرب خصومهم، واستعانوا بأوليائهم من قريش فأعانوهم سرا بالعدة والرجال، ثم توجهوا إلى خزاعة وهم آمنون، فقتلوا منهم ما يربو على العشرين. ولما رأى ذلك حلفاء السيد الأمين أرسلوا منهم وفدا برياسة عمرو بن سالم الخزاعي ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل بهم بنو بكر وقريش. فلما حلوا بين يديه وأخبروه الخبر قال والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه، أما قريش فإنهم لما رأوا أن ما عملوه نقض للعهود التي أخذت عليهم ندموا على ما فعلوا وأرادوا مداواة هذه الجرح، فأرسلوا قائدهم أبا سفيان بن حرب إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة، فركب راحلته وهو يظن أنه لم يسبقه أحد، حتى إذا جاء المدينة نزل على أم المؤمنين أم حبيبة بنته وقد أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوته عنه فقال يا بنية أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ فقالت ما كان لك أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج من عندها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعرض عليه ما جاء له، فقال له عليه الصلاة والسلام هل كان من حدث؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام فنحن على مدتنا وصلحنا ولم يزد عن ذلك. فقام أبو سفيان ومشى إلى أكابر المهاجرين من قريش علهم يساعدونه على مقصده، فلم يجد منهم معينا وكلهم قالوا جوارنا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى قومه ولم يصنع شيئا فاتهموه أنه خانهم واتبع الإسلام فتنسك عند الأوثان لينفي عن نفسه هذه التهمة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجهز للسفر وأمر أصحابه بذلك، وأخبر الصديق بالوجهة فقال له يا رسول الله أوليس بينك وبين قريش عهد؟ قال نعم، ولكن غدروا ونقضوا. ثم استنفر عليه الصلاة والسلام الأعراب الذين حول المدينة وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة. فقدم جمع من قبائل أسلم وغفال ومزينة وأشجع وجهينة، وطوى عليه الصلاة والسلام الأخبار عن الجيش كي لا يشيع الأمر فتعلم قريشا فتستعد للحرب. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقيم حربا بمكة، بل يريد انقياد أهلها مع عدم المساس بحرمتها. فدعا مولاه جل ذكره وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فقام حاطب بن أبي بلتعة أحد الذين شهدوا بدرا وكتب كتابا لقريش يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله مع جارية لتوصله إلى قريش على جعل، فأعلم الله رسوله ذلك. فأرسل في أثرها عليا والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقوا حتى أتوا الروضة فوجدوا بها المرأة فقالوا لها أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. قالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت حليفا لقريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدي يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدقكم؟ فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي ذلك أنزل الله في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم سار عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش العظيم في منتصف رمضان بعد أن ولى على المدينة ابن أم مكتوم، وكانت عدة الجيش 10,000 مجاهد. ولما وصل الأبواء لقيه اثنان كانا من أشد أعدائه، وهما ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شقيق عبيدة بن الحارث شهيد بدر، وصهره عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة شقيق زوجه أم سلمة، وكانا يريدان الإسلام فقبلهما عليه الصلاة والسلام وفرح بهما شديد الفرح وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما وصل عليه الصلاة والسلام الكديد رأى أن الصوم شق على المسلمين فأمرهم بالفطر وأفطر هو أيضا. وقد قابل عليه الصلاة والسلام في الطريق عمه العباس بن عبد المطلب مهاجرا بأهله وعياله فأمره أن يعود معه إلى مكة ويرسل عياله إلى المدينة. ولما وصل عليه الصلاة والسلام مر الظهران أمر بإيقاد 10,000 نار، وكانت قريش قد بلغهم أن محمدا زاحف بجيش عظيم لا تدري وجهته، فأرسلوا أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حرام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان بنو عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان وهو يسأل عنها ويقول ما لي ولها، حتى إذا مرت به قبيلة الأنصار وحامل رايتها سعد بن عبادة، فقال سعد: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أكثر الكتائب، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحامل الراية الزبير بن العوام. فأخبر أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة سعد، فقال عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة.
نعم، قوله هنا كذب سعد يعني أخطأ، جرين على ما هو معروف في لغتهم أن الكذب بمعنى الخطأ. فأخذ الراية عليه الصلاة والسلام من سعد لأجل كلمة هذه التي أخطأ فيها، ثم من سياسته أنه أعطى الراية ابنه، وابنه قيس الذي سبق له ذكر أنه الكريم ابن الكريم، فأعطى الراية سعدا رضي الله تعالى عنه، لأن المقصود هو تنبيه سعد، وتنبيه يحصل بأخذ الراية. ثم جبر خاطره من جهة ثانية أنه أعطى الراية ابنه، وهذه السياسة لا يتفطن لها إلا الحكيم عليه الصلاة والسلام. قوله هنا في الأول نيران عرفة، هذا على ما هو معروف في عادتهم الجاهلية أنهم يوقدون نيران في عرفة حتى تعرف حدودها. فأبو سفيان قال: ما هذه النيران؟ هل هي نيران عرفة؟ لأن نيران عرفة كثيرة، فبين له أنها ليست كذلك. ويستفاد من هذا أنه ينبغي للإمام والأمير الجيش أن يفعل ما يخيف الأعداء حسب الحال، من انقياد نيران أو تكثير مثلا أماكن ومخابئ أو ما أشبه ذلك، ولكل زمن ما يناسبه. وشاهده من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كثير، وهذا واحد منها. وفيه أنه ينبغي أيضا إظهار العزة لحديث العهد بالإسلام، أبو سفيان مسلم أليس كذلك، ولكن أيضا تظهر العزة، العزة له لعله يتقوى إيمانه، وهذا هو الذي فعله مع أبي سفيان رضي الله عنه. نعم.
ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن تركز رايته بالحجون، وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة من كدي، ودخل هو من أعلاها من كداء، ونادى مناديه من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذه أعظم منة له.
طيب، تلاحظون هنا سياسة النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله مكة. أول، هو لم يدخل مستحلا للكعبة، إنما دخل لتعظيم الكعبة كما سبق، ودخل أيضا يريد فتحها بأقل كلفة وطريقة ليس فيها قتال عليه الصلاة والسلام. قال هنا: ونادى مناديه من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن. ولا شك أن من سمع هذا النداء سوف يبقى في بيته. طيب، البعيد عن بيته ماذا يصنع؟ قال: من دخل المسجد فهو آمن. طيب، حفظ لأبي سفيان، حفظ له شيئا من الكرامة لأنه سيد قريش، انتهت الرياسة إليه، فحفظ له شيئا من الكرامة ليؤلف قلبه أن يرجى إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام التي انتهج في هذا المقام. ولا يخفاكم أنه لا يدخل دار أبي سفيان أحد إلا إنسان عند باب أبي سفيان، أليس كذلك؟ أما بقية الناس يدخلون بيوتهم، والذي يبعد بيته سوف يجد المسجد أقرب. لكن هذه من السياسة التي تنبه لها نبينا عليه الصلاة والسلام، فحافظ أبي سفيان كرامته ورئاسته ولم يخسر شيئا. نعم.
واستثنى من ذلك جماعة عظمت ذنوبهم وآذوا الإسلام وأهله عظيم الأذى، فأهدر دمهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي أسلم وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم ارتد وافترى الكذب على الأمين المأمون، فكان يقول: إن محمدا كان يأمرني أن أكتب عليم حكيم فأكتب غفور رحيم، فيقول كل جيد. ومنهم
هذا لا يخفاك أنه ما يصح، هذه من الروايات المختلقة، هو معروف أنه يعني حصل منه ردة، لكن هذه الدرجة هذا باطل. ماذا عندك؟ أي عبد الله بن سعد مذكور، نعم، لكن كونه يكتب الوحي بما سمعت هذا باطل، نعم.
ومنهم عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وهبار بن الأسود، والحارث بن هشام، وزهير بن أبي أمية، وكعب بن زهير، ووحشي قاتل حمزة، وهند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وقليل غيرهم. ونهى عن قتل أحد سوى هؤلاء إلا من قاتل. فأما جيش خالد بن الوليد فقابله الذعر من قريش يريدون صده، فقاتلهم وقتل منهم 24، وقتل من جيشه 2، ودخلها عنوة من هذه الجهة. وأما جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصادف مانعا، وهو عليه الصلاة والسلام راكب راحلته منحن على الرحل تواضعا لله وشكرا له على هذه النعمة حتى تكاد جبهته تمس الرحل، وأسامة بن زيد رديفه. وكان ذلك صبح يوم الجمعة 20 خلت من رمضان، حتى وصل إلى الحجون موضع رايته، وقد نصبت له هناك قبة فيها أم سلمة وميمونة، فاستراح قليلا، ثم سار وبجانبه أبو بكر يحادثه وهو يقرأ سورة الفتح حتى بلغ البيت وطاف 7 على راحلته واستلم الحجر بمحجنه. وكان حول الكعبة إذ ذاك 360 صنما، فجعل عليه الصلاة والسلام يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم أمر بالآلهة فأخرجت من البيت وفيها صورة إسماعيل وإبراهيم في أيديهما الأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط، وهذا أول يوم طهرت فيه الكعبة من هذه المعبودات الباطلة، وبطهارة الكعبة المقدسة عند جميع العرب باديها وحاضرها من هذه الأدناس سقطت عبادة الأوثان من جميع بلاد العرب إلا قليلا. ويوشك أن نذكر للقارئ اختفاء آثارها ومحو عبادتها بالكلية.
ما معنى كلامي هذا؟ يوشك أن نذكر للقارئ اختفاء آثارها ومحو عبادتها بالكلية. من القارئ؟ الذي يقرأ كتابه. إذا ما معنى الكلام؟ إن كان قد ذكر فهو كما أفدتنا، وإن كان لم يذكر وهو الذي في ذهني أنه يقول الأصنام العظمى عند الكعبة، فإذا ذهبت فيوشك أن نذكر أنه انتهى كل شيء. طيب، قوله في أول الكلام: وفيها صورة إسماعيل وإبراهيم في أيديهما الأزلام، يعني أنهم رسموا إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، والأزلام تعرفونها ما هي؟ القداح التي يستقسمون بها عند السفر عند الزواج. فيدلك هذا على أن من أشرب قلبه شيئا فإنه ينسبه إلى من يعظمه، فأهل الجاهلية وإن كانوا على شرك لكن يدعون أنهم على دين إبراهيم وعلى دين إسماعيل، فلأجل أن الأزلام محبوبة عندهم وطريقة من طرقهم نسبوها إلى معظميهم إلى إبراهيم وابنه إسماعيل. وهذه جادة معروفة، فمن أراد شيئا يروج على الناس ينسبه إلى معظميهم، يقول هكذا قال فلان وهكذا قال فلان، وربما ينسبه إلى مشايخ ميتين حتى لا يراجعوا في هذا. هذه طريقة معروفة، طريقة معروفة، ولعلك تذكر أن أصل هذه الطريقة طريقة يهودية، تذكرون هذا أنهم ينسبون بعض فحشهم وبعض ظلمهم وبعض عدوانهم إلى أنبيائهم حتى تروج على العامة. فالمسلك مسلك خطير، أن الباطل ينسب إلى المعظمين في نفوس الناس حتى تروج أو يروج الباطل الذي عندهم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لقد علموا ما استقسم بها قط. هذا قسم، لقد علموا والله، أو والله لقد علموا ما استقسم. إذن بس مجرد كذب ودعاية. نعم.
العفو عند المقدرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في نواحيها، ثم خرج إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتين، ثم شرب من زمزم وجلس في المسجد، والناس حوله والعيون شاخصة إليه ينتظرون ما هو فاعل بمشركي قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه. ولكن هنا تظهر مكارم الأخلاق التي يلزم أن يتعلم منها المسلم، أن يكون رضاه وغضبه لله لا لهوى النفس. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويرحم الله الإمام البصيري حيث قال: وإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والإقصاء، وسواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإطراء. ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء، قام لله في الأمور فأرضى الله منه تباين ووفاء. فعله كله جميل، وهل ينضح إلا بما حواه الإناء.
الأبيات هذه معانيها مناسبة، معانيها صحيحة إن شاء الله. لكن قوله الإمام، الإمام تعرفون من له أتباع وله مذهب قائم، فكون البوصيري ينسب لأنه إمام وتنسب الإمام إليه فيه نظر. ثم إن كان البوصيري هذا صاحب المعلقة البردة، صاحب البردة، فهو تعرف حاله، بردته يعني مر عليه فيها الشركيات. نعم.
ثم خطب عليه الصلاة والسلام خطبة أبان فيها كثيرا من الأحكام الإسلامية، منها أن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، وأن لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، ولا صلاة بعد الصبح والعصر، ولا يصام يوم الأضحى ويوم الفطر. ثم قال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، والناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم شرع الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وممن أسلم في هذا اليوم معاوية بن أبي سفيان وأبو قحافة والد الصديق. وقد فرح الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا بإسلامه، وجاءه رجل يرتعد خوفا، فقال له عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أما الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب فقتل، ومنهم من أدركته عناية الله فأسلم. فعبد الله بن سعد بن أبي سرح لجأ إلى أخيه من الرضاع عثمان بن عفان وطلب منه أن يستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيبه عثمان حتى هدأ الناس، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد أمنته فبايعه. فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام مرارا ثم بايعه. فلما خرج عثمان وعبد الله قال عليه الصلاة والسلام: أعرضت عنه ليقوم إليه أحدكم فيضرب عنقه. فقالوا: هلا أشرت إلينا؟ فقال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وأما عكرمة بن أبي جهل فهرب، فخرجت وراءه زوجته وبنت عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت قد أسلمت يوم الفتح، وقد أخذت له أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقته وقد أراد أن يركب البحر، فقالت: جئتك من عند أبر الناس وخيرهم، لا تهلك نفسك، وإني قد استأمنته لك. فرجع، ولما رآه عليه الصلاة والسلام وثب قائما فرحا به، وقال: مرحبا بمن جاءنا مهاجرا مسلما. ثم أسلم رضي الله عنه، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له كل عداوة عاداه إياها، فاستغفر له، وكان رضي الله عنه بعد ذلك من خيرة المسلمين وأغيرهم على الإسلام.
قوله: كانت قد أسلمت يوم الفتح، عندنا تعليق يقول: الصواب قبل الفتح، فالذي ما عنده هذا يعلق عليه، الصواب قبل الفتح. وفي هذه القصة دليل على أن زوجة الإنسان قد تكون مباركة على زوجها، فكما تلاحظون الآن زوجته هي التي ردته وجعلته يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى سمى مجيئه ماذا؟ هجرة، قال: مهاجرا مسلما. فمن النساء من تكون كذلك مباركة على زوجها باستقامته وديانته وعلمه، ومنهن بعكس ذلك، والموفق من وفقه الله عز وجل. نعم.
وأما هبار بن الأسود فهرب واختفى، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة جاءه مسلما وقال: يا رسول الله، هربت منك وأردت اللحاق بالأعاجم، ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك، وكنا يا رسول الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقذنا من الهلكة، فاصفح الصفح الجميل. فقال عليه الصلاة والسلام: قد عفوت عنك. وأما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزومي فأجارتهما أم هانئ بنت أبي طالب، فأجاز عليه الصلاة والسلام جوارها. ولما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام مسلما قال: الحمد لله الذي هداك ما كان مثلك يجهل الإسلام. وقد كان بعد ذلك من فضلاء الصحابة.
من هذا؟ الحارث بن هشام رضي الله عنه. نعم.
وأما صفوان بن أمية فاختفى وأراد أن يذهب ويلقي نفسه في البحر، فجاء ابن عمه عمير بن وهب الجمحي وقال: يا نبي الله، إن صفوان سيد قومه هرب ليقذف نفسه في البحر، فأمنه، فإنك قد أمنت الأحمر والأسود. فقال عليه الصلاة والسلام: أدرك ابن عمك فهو آمن. فقال: أعطني علامة. فأعطاه عمامته، فأخذها عمير حتى إذا لقي صفوان قال له: فداك أبي وأمي، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، وهو ابن عمك، وعزه عزك، وشرفه شرفك، وملكه ملكك. قال صفوان: إني أخاف على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم، وأراه العمامة علامة الأمان. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذا يزعم أنك أمنتني. قال: صدق. قال أمهلني بالخيار فيه شهرين، قال أنت بالخيار فيه أربعة أشهر، ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه.
هذا خبر صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه، كما ترون في شيء من الغرابة. أولا ذهب يلقي نفسه في البحر، لأي سبب؟ خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سعى ابن عمه سعاية خير عمير بن وهب فأمنه وطلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام له. وما هي العلامة على هذا الأمان؟ العمامة. إذن يؤخذ من هذا مشروعية إعطاء العلامة، مشروعية إعطاء العلامة لتصديق المخبر، والعلامة في زمن سبق الحاجة ماسة إليها، لكن قلت الآن الحاجة إليها بسبب سهولة الاتصال، بسبب سهولة وسائل الاتصال، ولكل زمن ما يناسبه. وفيه أيضا حنكة النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب صفوان بن أمية الخيار شهرين، ماذا قال له؟ قال أربعة أشهر. هذه الكلمة لها مدلولات. أولا تدل على أننا لسنا بحاجة إليك كثيرا يا صفوان بن أمية، لأن الله عز وجل عز دينه وأنت المنتفع بالدرجة الأولى، فإن أتيتنا فأنت المنتفع، وإن أبعدت فأنت المتضرر. فهذا هو السبب، والله أعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يماكسه في المدة بل زاده. وفي هذه الزيادة أيضا إعطاء الخيار التام لصفوان بن أمية، لأن الشهرين فيهما سعة، ولكن أيضا إذا زيد فيهما إلى الضعف ففيهما إعطاء الخيار التام لأمية حتى ينظر في أمره، لأنه جاء الآن بعد أن همان يلقي نفسه، فلما أعطي الأمان هذا المدة الطويلة كان هذا أدعى في التثبت فيما سوف يقدم عليه. قال ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. طيب، هذه السنة هل هي باقية لكل أحد؟ بمعنى لو جاءك إنسان وطلب المهلة هل لك أن تمهله، أو هذا خاص في صاحب الشريعة؟ يعني لو قال لك إنسان، دعوت إنسانا فقال أمهلني مثلا أسبوعا، هل تقول لا نمهلك، أو تقول لك أسبوعين أو لك شهر؟ الثاني في الواقع، الثاني، وما المانع؟ لا مانع من هذا. نعم.
وأما هند بنت عتبة فاختفت ثم أسلمت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب بها وقالت له والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك.
نعم.
وفود كعب بن زهير. وأما كعب بن زهير فلما ضاقت به الأرض ولم يجد له مجيرا جاء المدينة بعد أن قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فأسلم وأنشد قصيدته التي يقول فيها وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل، وقال فيها مادحا إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. ولما قال هذا البيت خلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بردته.
هذه القصيدة المشهورة بلامية كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه، وما طلعها مشهور، فانت سعاد في قلب اليوم تكون متيم إثرا لم يفت مكهول. القصيدة مشهورة، وإن كان بعض من حيث سندها يعني ليس بذاك، لكنها مشهورة، وهي من قبيل الأخبار التاريخية، والأمور التاريخية أمرها أوسع، وقد لقيت قبولا من العلماء فشرحوها وألفوا في إعرابها وفي معانيها، وهي جديرة بذلك لأن فيها معاني عظيمة. وممن شرحها بشرح جيد ابن هشام رحمه الله، ابن هشام النحوي له شرح مطبوع في شرح هذه القصيدة. نعم.
وأما وحشي قاتل حمزة فكذلك أسلم وحسن إسلامه وقبله عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه ابن أبي لهب عتبة ومعتب فأسلم وفرح بهما عليه الصلاة والسلام، وكان من الذين اختفوا سهيل بن عمرو فاستأمن له ابنه عبد الله فأمنه عليه الصلاة والسلام، وقال إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الإسلام. فلما بلغت هذه المقالة سهيل قال كان والله برا صغيرا برا كبيرا، ثم أسلم بعد ذلك.
لا ينقضي العجب من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام في تألف الناس، يعني كلمات يقولها هنا وهنا وأشياء يعني ليست بطويل، لكن يعلم عليه الصلاة والسلام أنها سوف تنقل عنه وسوف تبلغ أصحابها، ولذلك تؤثر فيهم هذا التأثير العجيب. سهيل بن عمرو من أشد الناس عداوة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقضيته في صلح الحديبة تذكرونه، هو الذي صار له التعنت الواضح في الشروط، وموقفه مع ابنه ما اسمه أبو جندل، شيء يعني مر علينا، لكن شاهدنا هو حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يتألف القوم وهم إلى الآن لم يسلموا، لكن يتألفهم ويدعوهم بهذه نسيت أن تسميها بالرسائل المستعجلة. لما بلغه سهيل بن عمرو ما قال، ماذا قال؟ كان والله برا صغيرا برا كبيرا. من يعني بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم لو قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه إن يرد الله به خيرا يأتي وإلا لا حاجة لنا به، هل سوف يأتي سهيل؟ أبدا لا يأتي. نعم.
بيعة النساء. هذا ولما تمت بيعة الرجال بايعه النساء، وكن يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين الرسول في معروف. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة، وهذا بدء ظهور الإسلام على ظهر البيت الكريم. فلا عجب أن اتخذ المسلمون هذا اليوم عيدا يحمدون فيه الله حق حمده على هذه النعمة الكبرى والنصر العظيم. وأقام عليه الصلاة والسلام بمكة بعد فتحها 19 يوما يقصر فيها الصلاة، وولى عليها عتاب بن أسيد، وجعل رزقه كل يوم درهما. فكان عتاب رضي الله عنه يقول لا أشبع الله بطنا جاع على درهم كل يوم.
إذن هذا خبر بيعة النساء التي ذكر المؤلف هنا، وقد بينها الله عز وجل في آخر سورة الممتحنة. قال ثم أمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن فأذن على ظهر الكعبة، هذا متى كان؟ بعد فتح مكة. وقول المؤلف لا عجب أن اتخذ المسلمون هذا اليوم عيدا، قول لا عجب هذا نفي، والصواب أن يقال عجب أن يتخذ المسلمون هذا اليوم عيدا، هذا هو العجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعله عيدا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. وأما كلام المؤلف هنا ففيه تساهل لا يخفاك، لأن الأعياد مرجعها إلى الشرع، وكون بعض المسلمين الآن اتخذوا فتح مكة عيدا يعني يجعلون فيه شيء من الاحتفالات، أو اتخذوا غيره أيضا كغزوة بدر يتخذونها عيدا على مدار السنوات، أو مولد النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدع، من البدع التي ما زالت المسلمين إلا وهنا إلى وهنهم، انشغلوا بها عن ما أمروا به، فصاروا يهتمون بها ويستعدون لها أضعاف ما يستعدون للأعياد الشرعية والمواسم الحقيقية، فيتعقب كلام المؤلف بما ذكرت لك. نعم.
هدم العزى. وفي الخامس من مقامه عليه الصلاة والسلام بمكة أرسل خالد بن الوليد في 30 فارسا لهدم هيكل العزى، وهو أكبر صنم لقريش، وكان هيكله ببطن نخلة، فتوجه إليه خالد وهدمه.
انتهينا من العزى. الثاني
هدم سواع. وأرسل عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص لهدم سواع، وهو أعظم صنم لهذيل، وهيكله على 3 أميال من مكة، فذهب إليه وهدمه.
الثالث
هدم مناة. وبعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا لهدم مناة، وهو صنم لكلب وخزاعة، وهيكلها بالمشلل، وهو جبل على ساحل البحر يهبط منه إلى قديت، فتوجهوا إليه وهدموها.
إذن يؤخذ من هذا أنه على ولي الأمر أن يبادر في هدم معاقل الشرك وأماكن الأوثان، لأنه بعد فتح مكة عليه الصلاة والسلام أرسل كما تلاحظون 3 سرايا، كل سرية إلى صنم، وهو لم يفعل ذلك إلا بعد أن مكنه الله عز وجل، لأنه لما مكنه الله أمن العاقبة وصارت له اليد العليا في ذلك. وأما قبل ذلك فكانت الحكمة تقتضي أن يعرض عن هذه ولا تتناول لا بقليل ولا بكثير، وهذه الحكمة عليه الصلاة والسلام. إذا خشوا الفتنة أو أن ننكل بالفاعلين، أو أن إذا هدم واحد قام 10 مكانها، فلا يجوز التعرض لها. إذا كان الله تعالى نهى عن سب الآلهة فيسب الله عدوا بغير علم، فمن باب أولى أنه ينهى عن التعرض للأوثان والشركيات، لكن يحذر الناس عنها بالحكمة والتي هي أحسن. نعم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.